برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
مخاوف من جولة صراع جديدة بين الميليشيات المسلحة في طرابلس والمجلس الرئاسي والحكومة الليبية تبحثان ضبط الأمن في العاصمة. فما يحصل الآن من اشتباكات بين الميليشيات في طرابلس هو صراع نفوذ أم تجهيز للانقلاب؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
للمزيد حول هذا الموضوع معي من القاهرة الدكتور أيمن سمير الخبير والباحث في الشؤون الإقليمية. تحية لكم دكتور وكبير الشكر على تلبية الدعوة. دكتور, الآن العاصمة الليبية طرابلس وحتى خلال حديث معك تشهد اشتباكات متقطعة بين الميليشيات المسلحة, يعني يقابل ذلك حالة غضب شعبي من تحركات هذه الميليشيات وأيضا ضعف أو صمت الحكومة المؤقتة في المدينة, فأي سياق يمكن تفسير إعادة أو تجدد الاشتباكات بين هذه الميليشيات؟ وهي يعني موضوع الميليشيات يشكل أحد أبرز أسباب تواصل الأزمة وانعدام الحل السياسي في ليبيا حتى اللحظة.
أولا أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين. أنا في تقديري هذه الاشتباكات المتقطعة والتي تتكرر بشكل يعني شبه شهري في ليبيا وتحديدا في منطقة الغرب الليبي وفي طرابلس هي جزء من إطارة المشهد في الغرب الليبي. هذه الميليشيات موجودة, كل ميليشيا تسيطر على مكان من الأماكن, لديها أيضا موارد, وبالتالي الاحتكاك على السيطرة على الأحياء والمناطق وأيضا السيطرة على الموارد جزء رئيسي في الأسباب التي تسبب هذه الاحتكاكات بين الوقت والوقت الآخر. أنا في تقدير هذه الاحتكاكات لم تنتهي اليوم ولن تنتهي غدا وسوف تستمر ما دامت هذه الميليشيات موجودة, لأن أولا هذه الميليشيات مرتبطة بدول والدول التي أرسلتها ربما لا تريد أن تنفق عليها بشكل كبير للغاية أو لا تريد أن ترعاها ماليا, وهي تترك هذه الميليشيات لتحصل على متحصلاتها المالية ومواردها المالية بطريقة الخاصة. هذه واحدة. أما فيما يتعلق بصمت الحكومة, أنا في تقدير الحكومة لا تستطيع أن تفعل شيئا. الحكومة المؤقتة أولا هي حكومة غير شرعية الآن, هي انتهت مهمتها, وعدم إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر الماضي زاد من منسوب عدم شرعيتها, بالتالي لا تستطيع أن ترفع صوتها لا أمام المواطن الليبي العادي فما ذلك بالميليشيات التي تمتلك السلاح والنفوذ وغيرها, وبالتالي لا يتوقع من الحكومة أن تنتقد هذه الميليشيات. ربما قد تكون هناك دعوة للهدوء أو للسلام أو ما إلى ذلك, لكن الحكومة لا تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور, أشرت حضرتك في الحديث إلى موضوع إجراء الانتخابات, يعني قراءات ومواقف لدى كثير مراقبين تتحدث بأن الانتخابات هي الحل الوحيد للتخلص من معضلة الميليشيات المسلحة في ليبيا, لكن في نفس الوقت يعني هناك الشيء وضده, لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود هذه الجماعات المسلحة, وفي نفس الوقت حتى لو أجريت هذه الجماعات قادرة على يعني إلغائها, قادرة على تعطيل مفاعيلها. هل بتقديركم بالفعل الانتخابات كان يمكن أن تؤثر بشيء في واقع الجماعات المسلحة؟
على الإطلاق, يعني أنا أشكرك على هذا السؤال. أنا في تقدير هذا السؤال عميق للغاية, لأن أنا بالفعل كنت دائما أقول حتى لو أجريت الانتخابات لن تحل المشكلة الليبية, وأنه حتى لو أجريت الانتخابات ربما المشكلة الليبية تزداد تعقيدا وتتفاقم أكثر, لأن هذه الميليشيات أولا لن تعترف بأي نتيجة ولن تقبل بأي نتيجة إلا بالنتيجة التي تريدها هي والجماعات التي توظفها والدول التي أرسلتها. هذه واحدة. الأمر الآخر, لا تنسى أن جزء كبير جدا من هذه الميليشيات تم إرسالها من قبل تركيا تحديدا, وتركيا تعتقد أنها ليست ميليشيا, هي تعتبرها أنها قوات تم إرسالها بشكل شرعي وبشكل قانوني. ووجهة نظر أنقرة بتقول بوضوح أن جميع القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا هي ميليشيا ما عدا القوات التي ترعاها هي والتي أرسلتها هي, لأنها جاءت بموجب بروتوكول تعاون مع حكومة السراج في نوفمبر 2019. وبالتالي نحن أمام اختلاف جذري في المفهوم, من هو الميليشيا ومن هي الميليشيا التي يجب أن تخرج من ليبيا. حتى الآن لا يوجد اتفاق على المفهوم, وبالتالي نحن لم نصل إلى مرحلة وضع خطط لخروج هذه الميليشيات أو مطالباتها بالخروج أو وضع مثلاً موارد لإخراجها أو ما إلى ذلك, أو حتى دمج العناصر المرتبطة بها في الداخل الليبي أو في الأجهزة الأمنية الليبية. بالتالي نحن في مرحلة بدائية للغاية للحديث عن هذه الميليشيات. هذه الميليشيات بالمناسبة تزيد وتترعرع وتكتسب كل يوم نفوذ وتكتسب نكسب موارد أكثر، وأنا في تقديري لم يتم إرجاء أو تأجيل الانتخابات. الذي جرى هو إلغاء تام للانتخابات، والانتخابات في تقدير الشخصي لن تجرى في المدى القريب أو المنظور، لن تجرى في 2022 ولا 2023. ربما عندما تتبدى إدارة أو إرادة سياسية تحديدا، والدول التي تهتم بالشأن الليبي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ربما وقتها يكون هناك تغير. الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية تنظر لهذه الميليشيات بأنها ذراع دولة أطلنطية، دولة في حلف الناتو وهي تركيا، وجود قوات هي بالنسبة لهذه الدول هي ضمانة لمصالحها. انظر، هناك اجتماعات جرت في مدينة الصراقة في الفترة الأخيرة بين وفد عسكري إيطالي وبين وفد عسكري تركي بالمشاركة بمن يرعى هذه الميليشيات الموجودة في الغرب، وبالتالي نحن أمام تصور يعني غربي بالشراكة مع كييف لوضع هذه الميليشيات باعتبارها جزء من الحفاظ على مصالحهم. وبالتالي عندما يدعو بيان برلين أو مؤتمر باريس أو غيرها لإخراج هذه المرتزقة، أنا في اعتقادي هذه مظلة لإبقائهم وليس دعوة حقيقية لإخراجهم.
طيب دكتور، بطبيعة الحال حضرتك تابعت اللقاء الذي تم مؤخرا بين ممثلين عن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وممثلين عن القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية. البيان الختامي لهذا اللقاء تحدث عن ضرورة تخليص ليبيا من الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وأيضا تخليصها من المرتزقة. هل يمكن البناء على ذلك بأنه قد نشهد قريبا لربما تحرك مشترك لدى الطرفين في مواجهة هذه الجماعات المسلحة في طرابلس، خاصة على ضوء أن الحكومة هناك تبدو عاجزة تماما عن وضع حد لممارساتهم؟
في تقدير ما جاء في هذا البيان هو بمثابة يعني مجموعة من الكلمات الإنشائية التي درج على وضعها في كل البيانات. أي مؤتمر، أي اجتماع على المستوى الليبي، على المستوى الإقليمي، على مستوى دول الجوار، على المستوى الدولي، مثل مؤتمر برلين أو باريس أو غيرهم، جميع كل هذه المؤتمرات بتدعو لإخراج المرتزقة. أنا في تقديري الميليشيات والمرتزقة نفسها لو عقدت اجتماع سوف تدعو لإخراج المرتزقة. الجميع يدرك أن هذه المرتزقة لن تخرج، ولن تخرج في القريب الآجل أو حتى العاجل، لأن هذه الميليشيات مرتبطة بمصالح دول كبيرة، هذه الميليشيات بترعاها مصالح، ومصالح هذه الدول حتى هذه اللحظة تقول ببقائها. لأن عندما ننظر مثلا لدولة مثل تركيا لديها قاعدتين، قاعدة في مصراتة وقاعدة في الوطية، عندما تطالب بإخراج هذه الميليشيات إذا أنت تطالب بتفكيك هذه القواعد. هل هناك مطلوب في أي اجتماع من كل هذه الاجتماعات بتفكيك هذه القواعد؟ لا يوجد. وبالتالي إدارة هذه القواعد تحتاج إلى وجود مثل هذه الميليشيات وهذه المجموعات المرتزقة التي جاءت من تركمان سوريا وغيرهم. وبالتالي نحن أمام قول الشيء ونقيضه. من يدعو إلى إخراج هذه الميليشيات والمرتزقة هم يدركون تماما لا يملكون لا الآلية ولا الموارد ولا الإرادة السياسية ولا المكان أو المكانة التي تؤهلهم لإخراج هذه الميليشيات وهذه المرتزقة. لذلك هي جمل إنشائية وعبارات إنشائية تقال من أجل تبرئة الذمة أمام الشعب الليبي بأنهم عندما اجتمعوا طلبوا بإخراج هذه الميليشيات. لكن أنا في تقديري الميليشيات أصبحت يعني عنصر رئيسي من الحياة السياسية. إخراجهم غير مرتبط بالانتخابات وغير مرتبط بما يقال بوجود حكومة هي التي حكومة شرعية جلبتهم، وبالتالي حكومة شرعية هي من تخرجهم. هذا الأمر هو أمر عبثي لشراء الوقت وكذب الوقت وإدارة الأوراق اللعبة السياسية الموجودة في ليبيا. وأنا كتبت من مرة نحن أمام مرحلة انتقالية تولد منها مرحلة انتقالية جديدة وهكذا وهكذا. من في الفترة من 2014 حتى 24 ديسمبر معدل الانتخابات كان فترة انتقالية، وإلغاء الانتخابات أو تجميدها أو عدم إجراءها هو الدخول في مرحلة جديدة من المراحل الانتقالية. ولو نظرت إلى ليبيا من 2011 وحتى الآن كانت عبارة عن سلسلة من المراحل الانتقالية، لم تدخل في يوم من الأيام في مرحلة نهائية أو مرحلة مستقرة. وبالتالي أنا في تقدير القراءة الحقيقية لما يجري في ليبيا هو أننا في مرحلة جديدة، مرحلة انتقالية جديدة. يبدو أن كل الأطراف، جميع الأطراف في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب وفي كل مكان مرتاحون لهذه الوضعية، لأن هذه الوضعية تحقق مصلحة ما أو الحد الأدنى من المصالح لكل الأطراف. وبالتالي أنا في تقديري أكثر الأطراف التي ازعجت بإلغاء الانتخابات تأجيلها هي الأطراف الخارجية أو الشعب الليبي العادي البسيط. لكن النخبة السياسية والنخبة العسكرية الموجودة في ليبيا أنا في تقديري كانت صح وكانت مرتاحة لإلغاء هذه الانتخابات، ولذلك لم نرى أو نشاهد أي رد فعل من أي طرف يعني غاضب أو حانق على إلغاء أو تأجيل الانتخابات. أنا في تقدير السيناريو الحالي هو سيناريو إبقاء ليبيا على ما هي عليه. ربما في المستقبل أو في مرحلة ما يتم تحويل هذه الحدود المؤقتة الحالية إلى حدود دائمة وتقسيم ليبيا. وفي تقدير هذا هو المخطط وهو الهدف النهائي للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التي ترى في ليبيا مساحة شاسعة وعدد كبير جدا من السكان مختلفين سياسيا، وبالتالي أفضل قوة يعني تقطعها وشرذمتها إلى سلسلة.
نعم، لم يتبقى لي إلا أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة وهذا التحليل والمداخلة المعمقة. الدكتور أيمن سمير الخبير في الشؤون الإقليمية، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من القاهرة.
شكرا جزيلا. شكرا.